الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله في تتمة المسألة السابقة وهي مطهرية الغيبة أنه هذا تسمية هذا الغيبة بالمطهرية مسامحة. تقدم الكلام في هذا في ابتداء البحث عنه، في أن هذا لم يكن مطهرا بل يكون طريقا لإثبات النجاسة كالاستبراء، فلم يكن هذا مطهر، بل إن المطهر هو شيء آخر، إما الغسل بالماء أو غير ذلك، وإنما هو طريق لإثبات المطهرية. والاستبراء كذلك، إن الاستبراء لم يكن مطهرا، وإنما هو طريق لنقاوة المحل، ثم الطهارة تقع بالماء. فحينئذ تسمية ذلك بالمطهرية إنما هو مسامحية، بل إنه طريق لإثبات المطهرية. ولكن كلام المصنف رحمه الله مبني على النجاسة الحكمية، أنه لم تثبت هذه مطهرا، وإنما يثبت طريق لإثبات المطهرية. وأما النجاسة العينية فإن الحكم يدور مدار عينها، فإن كانت العين موجودة فيجب إزالتها، إن لم تكن موجودة فإصالة الطهارة جارية. فكلام المصنف رحمه الله مبني على النجاسة الحكمية لا النجاسة العينية. ثم ذكر رحمه الله مسألة فيها سبعة أقوال، هذه الأقوال للأعلام وهي مهجورة ومعرضة عنها عن الأصحاب بضرورة، وقامت الضرورة على غيرها. هذه الأقوال السبعة هي: القول الأول وهو زوال النجاسة بالماء المضاف، أنهم قالوا يتزول النجاسة باستعمال الماء المضاف. ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد رحمه الله والسيد المرتضى، وقد ذكرنا هذا القول، وذكر السيد المصنف سابقا، ذكرنا أن هذا القول مخالف للروايات التي تحصر التطهير بالماء بالماء المطلق، فلا دليل لهذا القول. فهذا القول مردود أولا بإطلاقات الأدلة التي تدل على انحصار المطهرية بالماء المطلق وهجر الأصحاب لهذا القول، فحينئذ مخالف للضرورة. القول الثاني أن هذا النجاسة ترفع النجاسة أيضا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل، ذهب إلى هذا القول السيد رحمه الله والمحدث كاشاني كشيشتي، فإنه لو هناك وقعت نجاسة على الجسم الصيقل مثل الشيشة ونحو الشيشة فإنه يكفي مسح هذه النجاسة وتزول الطهارة. هذا القول أيضا مردود بإطلاقات الأدلة التي تدل على غسل الموضع النجس، مثل موافقة عمار تغسل كل ما أصابه ذلك الماء، مطلق يشمل ما إذا كان الجسم صيقلا ثقيلا أو لم يكن كذلك. هذا إذا أريد من أن جسم الصيقل تحمل النجاسة وإنما تزال بإزالة العين، أما إذا قلنا بأن الجسم الصيقل لا تحمل النجاسة أصلا كبدن الحيواني، فهذا مردود أيضا مخالف للضرورة، أنها هذه الأجسام قابلة لحمل النجاسة إلا إذا قام دليل خاص على أنه لم يكن كذلك، ولم يوجد مثل هذا الدليل. هذا هو القول الثاني، فهذا القول مردود بإطلاقات الأدلة التي تدل على أن الغسل لا بد أن يكون بالماء بلا فرق بين أن يكون ذلك الجسم النجس صقيلا أم لم يكن كذلك. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه ولا إزالة الدم بالبصاق، ذهب إلى هذا القول السيد وغيره من أن الدم إذا وقع على موضع من البدن يكفي في إزالته بالدم بالبصاق وطهارته. أيضا هذا القول تمسك به تمسك لهذا القول ببعض الروايات، هذه الروايات ضعيفة السند مهجور عند الأصحاب مخالف ومعارض لروايات أخرى تدل على نجاسة الدم وأن له لا بد من إزالتها بالماء. والرواية التي تمسك بها هي هذه الرواية، رواية غياث. قلت رواية غياث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. وفي رواية أخرى عن غياث عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم. هذه الروايات مهجورة عند الأصحاب معارضة بروايات أخرى تدل على نجاسة الدم ولا بد من أن يكون إزالة الدم بالماء، مضافا إلى أنها يمكن حملها بأنه على هذا المعنى أن البزاق نرفع العين ثم نغسل بعد ذلك بالماء الموضع بالماء، لأنه إنما يكون البزاق مطهرا لذلك فإنه نحملها على هذا المعنى إن أردنا أن نحملها. وكيفما كان هذه الروايات ضعيفة السند مهجور عند الأصحاب. القول الرابع أنه ولا غليان الدم في المرق ذهب إليه الشيخ المفيد وغيره جمع من الفقهاء أن الدم إذا وقع في المرق لا يوجب نجاسة ذلك الدم، وإذا استهلك بذلك يوجب الطهارة. هذا القول أيضا تمسك له ببعض الروايات، هذه الروايات معرض عنها عند الأصحاب مهجور أيضا خلاف ضرورة المذهب التي تدل على أنه النجس إذا وقع في شيء ماء قليل أو مضاف يوجب نجاسته، وهذه الروايات هي هكذا. رواية أحمد عن جده قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن البئر، لا القول الدم، الدم تأكل، رواية زكريا إن قطرة الدم فإن قطر في القدر الدم الدم قال الدم تأكله النار، فحال الدم تأكله النار فيكون موجبا للطهارة، لكن موهون بإطلاقات الأدلة التي تدل على نجاسة الدم، فالدم أينما حل إذا كان الماء قليلا أو مضافا يوجب نجاسته. ولا خبز العجين النجس، أيضا ذهب إليه جمع من الأعلام أنه إذا عجن العجين بالماء النجس وخبز كان موجبا لطهارته، أيضا ذهب إليه بعض الأعلام استنادا إلى بعض الروايات، وهذه الروايات هي هكذا. رواية أحمد عن جده قال سألت أبا عبد الله عن البئر يقع فيها الفأر أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله. ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في عجين عجن وخبز ثم علم إن الماء كانت فيه ميتة قال عليه الصلاة والسلام لا بأس أكلت النار ما فيه. ويرد على هذا القول إعراض المشهور معارضة هذه الروايات بروايات أخرى من أنها توجب نجاسة هذا العجين، الماء النجس يوجب نجاسة العجين حينئذ، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذه الروايات، معارضة بما هو أصرح دلالة وأصح سندا. القول السادس ولا مزج الدهن النجس بالكرب الحار، تقدم مثل هذا في كلامه السابق في أنه إذا تنجس الدهن الحار هل يوجب هل يكون هناك طريق إلى طهارته؟ ذهب العلامة إلى أنه إذا سكبنا هذا الدهن النجس بالماء الحار يوجب نجاسة طهارته، وعرفتم سابقا بأن هذا بعيد، الاستهلاك لم يحصل ولا يوجب ذلك إلا في بعض الصور التي استشكل فيها السيد الماتن، وعرفتم النقاش في ذلك. فهذا الدهن يبقى على نجاسته ولا يطهر ولو سكب في الماء الحار، أيضا لعدم الاستهلاك تحقق الاستهلاك، ولأن هذا الدم الدهن يبقى على نجاسته ولا يزوله شيء. هذا هو القول السادس. القول السابع: ولا دبغ جلد الميتة وإن كان قال بكل قائل. ذهب بعض إلى أنه جلد الميتة إذا دبغ يكون مطهرا لهذا، ولكن واستدل على هذا ببعض الروايات، منها هذه الرواية، الرواية ذكروها في باب في المسألة السابقة، وتقدمت الرواية أنه جلد الميتة في بعض الروايات تدل على طهارة جلد الميتة المذبوح حينئذ، مذبوح حينئذ. هذه الرواية أيضا موهونة ضعيفة السند، لا يعتمد عليها، موافق لقول العامة فتحمل على التقية، ومعارضة بروايات تدل على أن الميتة نجسة ولو دبغت 70 مرة، فحينئذ هذا القول أيضا لا يعتمد عليه. هذه الأقوال كلها متحدة في أنها مهجورة عند الأصحاب، وقامت الضرورة المذهبية على خلافها، فلا يعتنى بهذه الأقوال. ثم ذكر مسألة أخرى، هذه المسألة يقول: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يأكل لحمه بعد التذكية. هذه المسألة فيها فروع متعددة. الفرع الأول أن الحيوان غير المأكول هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية، ثم إذا قبلت التذكية هل أن جلدها يطهر بعد التذكية أو لا يبقى على نجاستها، ثم بعد قبولها هل يجوز الصلاة في مثل هذا الجلد أو لا يجوز، سيأتي بيانها إن شاء الله.